لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير.
أما الآن فنترككم مع المحاضرة الرابعة.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين وسيد الآخرين وسيد ولد آدم إلى يوم الدين صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين سرمديين إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ولا تحرمنا الإخلاص يا كريم. أما بعد أيها الإخوة الكرام فما زلنا في هذه السلسلة المباركة واليوم موعدنا مع الدرس الرابع من سلسلة هل صلب السيد المسيح عليه الصلاة والسلام. ما زلنا إخوتي نتفحص تلك الروايات المتناقضة تلك الروايات المتناثرة التي تحدثت عن صلب المسيح والتي يعتمد عليها النصارى في إثبات هذه الحادثة التي يرونها أهم أحداث المعمورة. حديث اليوم أيها الإخوة الكرام وقد تحدثت عن تناقضات قصة الصلب أن أتحدث في قضية في حقيقتها دون التناقض لكنها أيضا قضية جد مهمة ألا وهي تفرد أحد الإنجيليين في الرواية. أقول إخوتي عندما تحدث الإنجيليون عن حادثة الصلب ذكر بعضهم أمورا وأعرض عن أمور ذكرها الآخرون لعل أحدهم يزعم فيقول بأن هذا الذي جرى إنما هو من تكامل الروايات فمتى مثلا كان يكتب بعضا مما حصل وكان مرقس يكمل عنه وكان لوقا يكمل عن الباقين لرب أحدهم يقول هذا لكن هذا ليس بصحيح. إن معرفتنا بطريقة تدوين الأناجيل تجعلنا نرفض مثل هذا الافتراض. لماذا إخوتي؟ دعوني أقرأ لكم حتى نجيب على هذا السؤال دعوني أقرأ لكم ما جاء في مقدمة إنجيل لوقا. يقول لوقا رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق ثم يقول لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. لوقا يريد أن يقول لنا بأن ما يكتبه يختلف عما كتبه الآخرون. الآخرون الذين كتبوا قبل لوقا كمتى ومرقص هؤلاء لم يكونوا يدونون كل شيء بتدقيق أما لوقا فكان يدقق في كل ما يكتب. لذلك فالمعلومة التي يتركها لوقا ولا يذكرها مما ذكرها الآخرون معنى ذلك أنه لا يثق بها لا يثق بها إذ هو قد تتبع كل شيء من الأول بتدقيق. إذن يا إخوتي حين ينفرد أحد الإنجيليين بالرواية فإن ذلك ليس مرده إلى تكامل الروايات الإنجيلية إنما مرده أنه لم يرتضي بعضا مما ذكره الآخرون فانفرد عنهم بما انفرد أو أن الآخرين الذين جاءوا بعده لم يثقوا بالحادثة التي يذكرها لذلك أعرضوا عن ذكرها. فالمسألة تدور حول تشككهم في الرواية وليست من باب التكامل في الرواية. هذه مسألة هامة نضعها في مقدمة هذا الموضوع المهم. أقول أيها الإخوة الكرام ثمة أمور جد مهمة أعرض عن ذكرها الإنجيليون، مع أنها لو كانت قد حصلت حقيقة لما صح أن يعرض عنها. دعونا نتأمل بعض هذه الأمور. ينفرد لوقا من بين سائر الإنجيليين وهو يصف لنا اللحظات العصيبة التي كانت قد أحاطت بالمسيح عليه الصلاة والسلام قبل أن يلقى القبض عليه. جميع الإنجيليين ذكروا بأن المسيح عليه الصلاة والسلام قضى الليلة في الدعاء وهو يدعو الله تبارك وتعالى، فهذا مما لم يختلف الإنجيليون فيه. لكن الذي زاده لوقا أمرا لم يذكره غيره. ما الذي زاده؟ إنه يجعل المسيح عليه الصلاة والسلام في قمة اليأس والقنوط ويجعله على وشك الانهيار. يقول لوقا في 22 على 43 في أمر لم يذكره غيره من الإنجيليين، يقول: وظهر له من السماء ملاك يقويه، وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة، وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. هذا المشهد الغريب للمسيح عليه الصلاة والسلام وهو في قمة التضرع، وإن شئت فقل قد وصل إلى حد اليأس، لم يسجله غيره من الإنجيليين. لماذا؟ هل هم لم يثقوا بما سجله لوقا؟ أم أن لوقا زاد على رواياتهم التي أهملوا منها مثل هذا الحدث المهم؟ هل نزول ملاك من السماء ليقوي المسيح عليه الصلاة والسلام أمر لا يستحق أن يسجله متى، ولا أن يتعرض له بالذكر مرقص، ولا أن يعرج عليه يوحنا؟ أقول لو كان الأمر قد حصل كان ينبغي أن يسجله الجميع. لماذا أعرضوا؟ لماذا أعرضوا عن تسجيل هذا الحدث المهم؟ أقول إخوتي إن لذلك سببا. أتدرون ما هو؟ إذ أنهم رأوا بأن حاجة المسيح إلى ملاك يقويه يتنافى مع القول بألوهية المسيح، فلذلك الذين أعادوا تنقيح إنجيل متى وغيره أهملوا هذه الرواية، إذ كيف رب يحتاج إلى من يقويه؟ لو كان المسيح هو الله ويحتاج إلى من يقويه، لأنها إحدى العجائب، هذا لا يكون. إما أن يكون هو الله وإما أن يكون بشرا يحتاج إلى ملاك من السماء يقوي. أقول إخوتي هاتان الفقرتان في إنجيل لوقا غير موجودتان في كل النسخ. إن بعض نسخ العهد الجديد أهملت ذكر هاتين الفقرتين على أهميتهما. لماذا؟ إنهم يعتقدون بأنها لا تليق بالمسيح عليه الصلاة والسلام. بعض النسخ القديمة لإنجيل لوقا تحذف هاتين الفقرتين. ينقل الأستاذ اللواء أحمد عبد الوهاب عن المفسر لإنجيل لوقا المفسر جورج كيرد قوله: فإن هذا الحذف يمكن إرجاع سببه إلى فهم أحد الكتبة بأن صورة يسوع هنا قد اكتنفها الضعف البشري، كان يتضارب هذا مع اعتقاده في الابن الإلهي الذي شارك أباه في قدرته القاهرة. إذن يا إخوتي حذفوها من الإنجيل. لماذا؟ لأنهم رأوها لا تناسب شخصية المسيح الإله. لكنهم لم يحذفوها من جميع النسخ، إنما حذفوها من بعض النسخ. إنه نموذج من تصرف النساخ في النصوص التي بين أيديهم. لذلك ولهذا السبب أعرض بقية الإنجيليين عن ذكر هذا الأمر. لماذا؟ لأنهم رأوا أنه لا يليق بالمسيح الذي يجعله على حافة الانهيار. سؤال يطرح نفسه: لوقا لم يكن من تلاميذ المسيح عليه الصلاة والسلام، ولم يكن موجودا حين ذاك معهم، كيف رأى وكيف عرف بأن هناك ملاكا من السماء نزل يقوي المسيح عليه الصلاة والسلام. كيف رأى عرق المسيح كقطرات دم نازلة؟ من أين له بهذا وهو لم يكن مع المسيح عليه الصلاة والسلام؟ سيقولون لك الروح القدس هو الذي أعطاه هذه المعلومات. أقول لا، هو لم يزعم ولا لمرة واحدة أن الروح القدس كان يوحي إليه. أما قرأتم ما يقول في إنجيلي؟ رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق. إنه يعتمد على جهده الشخصي وعلى سؤاله لأولئك الذين كانوا معاينين وخداما للكلمة. هو يقول هذا في مقدمة إنجيله، فهو أتى بمعلوماته لا من وحي الله تبارك وتعالى، إنما أتى بها من سؤاله للسابقين. لنفترض أنه أتى بهذه المعلومة من تلاميذ المسيح. هل تلاميذ المسيح رأوا ملاك الله وهو ينزل من السماء؟ هل رأوا عرق السيد المسيح وهو يتصبب كقطرات دم نازلة على الأرض؟ أقول إنهم لم يروا شيئا من ذلك. لماذا؟ باختصار، لأنهم كانوا نياما. حينما كان المسيح عليه الصلاة والسلام يدعو، ماذا كان حال التلاميذ؟ كانوا نياما، فلم يروا عرقه وهو يتصبب على وجه الأرض. لماذا؟ لأنهم نيام. ولم يروا ملاك الله وهو ينزل. لماذا؟ لأنهم كانوا نيام. فمن أين أتى لوقا بهذه المعلومة؟ إن هذه المعلومة لا سند لها. يقول لوقا في 22:45: ثم قام من الصلاة وجاء إلى تلاميذه فوجدهم نياما من الحزن. إذن التلاميذ كانوا نياما، علما أنهم لم يكونوا نياما بجوار المسيح عليه الصلاة والسلام. نومهم لم يكن بجوار المسيح عليه الصلاة والسلام، بل كان بعيدا عنهم. يقول لوقا في 22:41: انفصل عنهم نحو رمية حجر، وجث على ركبتيه وصلى. اذا تلاميذ المسيح كانوا نياما، لم يكونوا بجوار المسيح، لم يسجلوا في اناجيلهم نزول ملاك من السماء، ولا ان عرق المسيح كان قطرات دم نازلة على الارض. من اين اتى لوقا بهذه المعلومة؟ وهو الذي يزعم في مقدمة انجيله بانه سأل واخذ معلوماته من اولئك الذين كانوا معاينين وخداما للكلمة. اذا ايها الاخوة الكرام، تفرد لوقا بهذه الرواية دون اصحابها هو موضع سؤال كبير ينبغي ان نجيب عنه. دعونا اخوتي ننتقل الى امر اخر. انفرد بذكره احد، ولو كان حقا لما صح لاحد ان يهمله ولا ان يتجاوزه. ما هو؟ تحدث الانجيليون عن ضرب احد التلاميذ لعبد رئيس الكهنة بالسيف، انه قطع اذن العبد. وذكروا ايضا ايها الاخوة الكرام بان هذا العبد هو ملخص. حتى الان الروايات متكاملة، وان كان كل منهم اهمل شيئا وزاد على الاخرين، لكن هناك امر عظيم حصل حين ذات لم يسجله من الانجيليين الا لوقا، واعرض عنه تلاميذ المسيح متى ويوحنا، واعرض عنه مرقس. ما هو اخوتي؟ حدث مهم لا ينبغي لأحد أن يتجاوزه وهو يتحدث عن هذه الحادثة. يقول لوقا في 22:51: فأجاب يسوع: دعوا إلي هذا، ولمس أذنه وأبرأها. لقد لمس المسيح عليه الصلاة والسلام الأذن المقطوعة فعادت سليمة. هذه معجزة باهرة تحصل في ذلك الوقت العصيب لا يذكرها إلا لوقا. أما متى ويوحنا اللذان يفترض أنهما كانا موجودان، فهؤلاء لم يعلموا عن الحادثة شيئا ولم يذكروا عنها شيئا. أقول إخوتي، لنفترض أن ما قاله لوقا صحيح، وأن المسيح عليه الصلاة والسلام رد أذن العبد إلى محلها وشفاها، ما هو أثر هذه المعجزة؟ تخيل لو أنك يوم ذاك كنت واقفا مع اليهود ومع تلك الجموع التي أرادت القبض على المسيح، فرأيت مثل هذه المعجزة العظيمة، ألن يحدث تردد لك في موقفك؟ ألن تغير رأيك في القبض على المسيح؟ أقول إن أحدا لن يسجل أي تردد فعل تجاه هذه المعجزة العظيمة الباهرة. لو كان الجند قد رعوا الأذن وهي تعود إلى مكانها لسارعوا في الفرار، ولما قبضوا على السيد المسيح، هذا إذا كان ما ذكره لوقا صحيحا. أقول لماذا أهمل الإنجيليون هذا الأمر العظيم، هذه المعجزة الباهرة، لماذا أهملوها؟ ولماذا لم يحدثونا عن الأثر الذي تركته هذه المعجزة في صدور أولئك الذين رأوها من اليهود أو من الرومان؟ إنه سؤال آخر يطرح نفسه تجاه هذه الرواية العجيبة. أمر آخر إخوتي، يحدثنا مرقس في 14 على 51 عن مسألة لم يذكرها غيره. ما هي هذه المسألة؟ قصة الشاب الذي هرب من الشبان فأرادوا الإمساك به فأمسكوا بإزاره فترك إزاره وهرب وهو عريان. أقول هذه القصة لم يذكرها إلا مرقس، وأهمل ذكرها بقية الإنجيليين. لكن أقول الحادثة قد لا تكون مهمة جدا، وأقول يصح أن يهملها البعض وأن يذكرها الآخرون، فهذا قد يفهم، ولا شدد في هذه المسألة كثيرا لأنها مسألة ليست بذات الأهمية لما ذكرناه قبل قليل. لكن المسألة التي لا ينبغي أن يغفل عنها أحد من الإنجيليين هي المسألة المتعلقة بلحظة القبض على السيد المسيح عليه صلوات الله وسلامه. لقد ذكر يوحنا أمرا عجبا، وذكر تفصيلا لم يتطرق إليه من قريب ولا من بعيد أحد من الإنجيليين الذين رووا رواية الصلب. اسمعوا إلى يوحنا وهو يصف لنا اللحظة الخالدة التي أرادوا القبض فيها على المسيح، وهي اللحظة التي نجا فيها المسيح عليه الصلاة والسلام. يقول يوحنا في 18 على 6: فلما قال لهم إني أنا هو، يصف الجموع وقد جاءت للقبض على السيد المسيح ويسألون، فسأله المسيح من تريدون؟ قالوا نريد يسوع الناصري. يقول فلما قال لهم إني أنا هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. تخيلوا أيها الإخوة الكرام، جموع تبلغ الألوف تأتي في هزعة الليل وهي تحمل المشاعل، فلما تقترب من السيد المسيح فيسألهم السيد المسيح من تريدون؟ فيقولون نريد يسوع الناصري. فيقول لهم إني أنا هو. فماذا يحصل حين ذاك؟ تقع هذه الجموع العظيمة وتقع المشاعل التي بأيدي. هذا حدث كبير، حدث ليس بسهل. تخيل أنك جئت للقبض على رجل إذا بك تقع، تخيل أنكم مجموعة 10 أشخاص جئتم لتقبضوا على رجل فإذا بكم جميعا تقعون على الأرض، ماذا سيحصل لكم؟ ماذا ستظنون؟ هل ستكملون العملية؟ هل ستكملون القبض على هذا السيد الذي استطاع أن يوقع الألوف على الأرض؟ أقول إذا كان المسيح قد أوقع الألوف على الأرض، فما الذي أفاده سقوط هؤلاء؟ سقوطهم على الأرض ورجوعهم إلى الوراء، ما الذي أفاد المسيح؟ إن كتاب العهد الجديد لا يذكرون أي فائدة لهذا الأمر الجلل، لكنها كانت لحظة الخلاص كما سيتبين لنا بإذن الله تبارك وتعالى في موقف قادم بإذن الله حين نتحدث عن هذه اللحظة الخالدة. لكن أقول إخوتي، الذي حصل أنهم رأوا ملائكة الله تنزل من السماء لتأخذ السيد المسيح، حين ذلك سقطوا ووقعوا على الأرض. لماذا؟ لقد تحقق ما جاء في المزمور 109 في الفقرة 14: لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك، لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك، لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في كل طرقك، على الأيدي يحملونك لئلا تصطدم بحجر رجلك. لقد رفعه الله تبارك وتعالى، وكانت رؤيتهم للملائكة هي سبب سقوطهم على الأرض. والعجب، لماذا أهمل الإنجيليون متى ومرقس ولوقا، لماذا أهملوا ذكر هذا الأمر العجيب؟ أقول لماذا؟ وقد أبى عليهم شيطانهم أن يسجلوا هذه اللحظة العظيمة التي نجى بها الله مسيحه عليه الصلاة والسلام. أمر آخر انفرد به يوحنا دون سائر الإنجيليين، ألا وهو بأن المسيح حين قبض عليه أخذ إلى حنان، حمى قيافة رئيس الكهنة، وهو أمر لم يذكره أحد من الإنجيليين. الإنجيليون ذكروا بأن السيد المسيح حين قبض عليه حمل إلى رئيس الكهنة وهناك جرت محاكمته. أما يوحنا فكان الوحيد الذي ذكر بأن السيد المسيح أخذ إلى حنان، حمى رئيس الكهنة قيافة. أقول هذا أمر قد يكون من الأهمية بمكان وقد لا يكون من الأهمية بمكان، لذلك فأنا أعرض عن التفصيل في ذكره. أمر آخر انفرد فيه لوقا، وهو أن السيد المسيح أخذ إلى حاكم الجليل هيرودس ووضع بين يديه، وأن هيرودس امتحن السيد المسيح عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر لم يذكره أحد سوى لوقا الذي روى كل شيء من الأول بتدقيق. لماذا أضاف لوقا هذه الحادثة وهذا الذهاب إلى هيرودس؟ يقول مفسر إنجيل لوقا المفسر جورج كيرد: إنه أراد أن يشرك ملكا آخر مع بيلاطس. لماذا؟ الإنجيليون ذكروا بأن السيد المسيح قد وقف بين يدي بيلاطس، أراد لوقا أن يضيف شخصا آخر. من هو؟ إنه هيرودس. ما الذي أراده من إضافته؟ يقول: إنه أراد أن يشرك ملكا آخر مع بيلاطس ليحقق نبوءة المزمور الثاني، وفيه: قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. رأى بأنه إذا أضاف اسم هيرودس فإن النبوءة ستتحقق بالسيد المسيح، قام ملوك الأرض. أما لو ذكر بيلاطس البنطي فقط ولم يذكر هيرودس، فمعنى ذلك لأن النبوءة لن تتحقق بالسيد المسيح، فلذلك أضاف لوقا ذكر هيرودس وانفرد بذلك عن سائر الإنجيليين. أيضا مما انفرد به الإنجيليون وهو عجيب جد عجيب، ما ذكره متى عن بعض الحوادث المعجزة التي حصلت حين موت المسيح. ذكرنا إخوتي بأن الوثنيات السابقة على المسيحية كلها كانت تجعل من يوم موت آلهتها أو عظمائها يوما عظيما تستجيب له السماء بنذرها والأرض بزلازلها إلى غير ذلك، إذ لا يصح بالعظماء أن يموتوا كما يموت سائر الناس. والإنجيليون أيضا صنعوا مثل هذا الصنيع. ماذا صنعوا؟ ذكروا عجائب عظيمة حصلت حين ما مات المسيح عليه الصلاة والسلام على الصليب، لكن لوقا انفرد بذكر عجائب لم يذكرها أحد غيره من الإنجيليين. دعونا نقرأ ماذا يقول متى في 27 على 51. يقول عن لحظة موت المسيح: وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل، وهذه ذكرها غيره، والأرض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. إنه يحكي أمرا عجبا لم يذكره غيره من الإنجيليين. ما هو هذا الأمر؟ يقول القبور تفتحت وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين. قديسون ماتوا منذ زمن بعيد، قاموا من قبورهم وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أنا أسأل إخوتي، هل حصل هذا فعلا؟ هل خرجوا من قبورهم بأكفانهم يمشون على الأرض؟ هل عاشوا بعدها على وجه الأرض؟ هل تزوجوا؟ هل أنجبوا؟ ما هو الأثر الذي تركه خروجهم من الموت؟ لنفترض أننا الآن في هذا القرن رأينا بعض القديسين قد قاموا من قبورهم، ألا ترون هذا حدثا عجبا؟ ألا ترون هذا الحادث يستحق أن تسجله الدنيا أبدا؟ أقول لنفترض بأن هذا الأمر قد كان، ما هو الأثر الذي ينبغي أن يتركه هذا الأمر العجيب في صدر اليهود، في صدر العمان؟ أقول إن أحدا منهم لم يتأثر بهذا الموقف. لماذا؟ لأنه لم يحصل. ما الذي حصل لهؤلاء القديسون بعد أن خرجوا من الموت؟ هل عاشوا؟ هل ماتوا؟ إن الأناجيل لا تحدثنا شيئا عن هذا الموضوع. لكن دعوني أقرأ لكم ماذا يقوله العلامة نورتن، وهو من علماء القرن التاسع عشر، ويسمى هذا الرجل بحامي الإنجيل. هذا الرجل ليس من أعداء الإنجيل، بل هو من المؤمنين المدافعين عنه، وهذا لقبه حامي الإنجيل. يقول حامي الإنجيل نورتن: هذه الحكاية كاذبة. هذا ليس من قول رحمة الله الهندي رحمة الله عليه، ولا من العلامة أحمد ديدات شفاه الله وعافاه، ولا اللواء أحمد عبد الوهاب حفظه الله. هذا كلام نورتن حامي الإنجيل. يقول: هذه الحكاية كاذبة، والغالب أن أمثال هذه الحكاية كانت رائجة في اليهود بعدما صارت أورشليم خرابا، فلعل أحدا كتب في حاشية النسخة العبرانية لإنجيل متى وأدخلها الكتاب في المتن، وهذا المتن وقع في يد المترجم فترجمها على حسبه. أراد أن يخرج من الحفرة فوقع في الوادي. ماذا يريد أن يقول نورتن؟ يريد أن يقول هذه الحادثة لم تحصل، رواية كاذبة. من الذي كذب؟ يقول: ليس متى، هو يسعى إلى تبرئة متى. طيب مين اللي حرف وزاد هذه الحكاية الكاذبة؟ نورتن يرى أن متى لم يكتبها بالعبرانية، لكن هناك من أضافها في الإيش؟ في حاشية المتن العبراني. إذن نورتن يرى بأن هذا النص أدخل على المترجم في النسخة العبرانية، وأن هناك من جاء فترجم إنجيل متى فأخذ هذا النص الدخيل ووضعه داخل نص إنجيل متى. أقول إخوتي: وما أدرانا كم أدخل هذا المترجم من أخبار خاطئة وجدها في حاشية النسخة العبرانية المفقودة فأدخلها وجعلها جزءا من كلمة الله. إن الذي أخطأ وأدخل هذه العبارة لا يستبعد عليه أن يدخل أخرى وثالثة ورابعة، بل أعدادا من الفقرات لا يعلم عددها إلا الله تبارك وتعالى. المفسر جورج كيرد يفسر لنا سر هذه الأحداث العجيبة التي حصلت عند موت السيد المسيح، فيقول: كان الشائع قديما أن الأحداث الكبيرة المفجعة كموت العظماء يصحبها نذر سوء، وكأن الطبيعة تواسي الإنسان بسبب تعاسته. هذا أمر شائع في الوثنيات السابقة، والذي صنعه كتاب الأناجيل أنهم نقلوا ما تناقلته الوثنيات السابقة فأضافوه في رواية الصلب. المفسر مفسر إنجيل مرقس دينيس نينهام يقول: لقد قيل إن مثل تلك النذر لوحظت عند موت بعض الأحبار الكبار وبعض الشخصيات العظيمة في العصور القديمة والوثنية، وخاصة عند موت يوليوس قيصر. إذا أمر منحول عن الوثنيات وضعه الإنجيليون في كلمة الله. لماذا صنعوا هذا؟ جون فنتون مفسر إنجيل متى يقول وهو يدافع عن صنيع متى، يقول: لقد كان قصد متى من هذه الأحداث الخرافية أن يبين أن موت يسوع كان عملا من صنع الله. هو يعترف أن هذا الحدث حدث خرافي لا يمكن أن يحصل، أن يقوم الأموات من قبورهم ويظهروا للناس. يعترف بأن هذا حدثا خياليا ليس بصحيح، لكنه يقول بأن قصد متى كان قصدا طيبا، كما يقول بولس: إن كان مجد الله قد زاد بسبب الكذب فهو يكذب من أجل المسيح، من أجل أن يرفع ذكر السيد المسيح، وكأن السيد المسيح يحتاج إلى كذبه. يقول جون فنتون مفسر إنجيل متى: لقد كان قصد متى من هذه الأحداث الخرافية أن يبين أن موت يسوع كان عملا من صنع الله، كان عملا من صنع الله، إنه يكذب من أجل أن يرفع اسم السيد المسيح، والسيد المسيح صلوات ربي وسلامه عليه ليس بحاجة إلى مثل هذا الكذب. إذا أقول إخوتي، هذا الأمر الذي انفرد بذكره متى ليس بصحيح، ولو كان صحيحا لكان معجزة عظيمة ذكرها الإنجيليون الآخرون، لكنهم لم يذكروها، فكل منهم أخذ عن الوثنيات السابقة ما أخذ وترك ما لم يرق له. أقول إخوتي، لو فرضنا أن ما قاله متى كان صحيحا لقد تزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانشق حجاب الهيكل وخرج الناس من القبور. أقول: وماذا بعد؟ ماذا بعد هذه المعجزات العظيمة؟ ما أثر هذا؟ إنه لا أثر له. لماذا؟ لأنه لم يحصل. دعوني أثبت لكم بأن هذا الذي ذكره متى إنما هو من الكذب. يذكر لنا سفر أعمال الرسل أن أعجوبة بسيطة في 2 على 40، أن أعجوبة بسيطة حصلت زمن بيلاطس بعد حادثة الصلب المزعوم، عندما نزل الروح القدس على التلاميذ، فآمن 3000 بالسيد المسيح. بعد ايش؟ بعد ان رأوا معجزة بسيطة، الا وهي نزول الألسنة النارية على تلاميذ السيد المسيح. لقد آمن 3000 في ذلك الموقف. اقول: لو كان ما يقوله متى صحيحا بان هذه المعجزات قد حصلت زمن السيد المسيح عند وفاته، أقول طبعا لا تنسوا الظلمة التي حصلت على الأرض، أقول لو كان هذا صحيحا لما جرأ اليهود على أن يذهبوا إلى بيلاطس ويطلبوا منه أن يحرس قبر السيد المسيح، ولما وصفوا المسيح بين يديه بالمضل. إذ لو قالوا هذا لقطع بيلاطس رؤوسهم وقد رأى هذه المعجزات العظيمة، كما لا يخفاكم بأن بيلاطس البنطي كان غير راض ولا مسرور بصلب السيد المسيح، بل قال لهم: انا بريء من دم هذا البار. فلو كان بيلاطس قد رأى هذه المعجزات، رأى الظلمة التي احاطت بالارض كلها، ورأى الصخور وهي تتشقق، والقبور وهي تنفتح، وحجاب الهيكل وهو ينشق، والارض وهي تتزلزل، والناس وهم يخرجون من قبورهم، اقول لو رأى هذه الاعاجيب لما جرؤ اليهود ان يقتربوا من بلاطه، ولما جرؤوا
أن يقفوا بين يديه فيقولوا إننا نخشى أن يأتي تلاميذ هذا المضل فيسرقوا جسدا، حين ذاك بالطبع كان سيقطع رؤوسهم. إن إهمال الإنجيليين لهذه الأراجيب العظيمة إنما هو دليل على عدم حصولها، وهذا أيضا أمر آخر يقدح في هذه الرواية المتناقضة، هذه الرواية العجيبة. أختم أيها الإخوة الكرام بذكر أمر انفرد فيه يوحنا، وهو أمر جد مهم ولم يذكره غيره من الإنجيليين، إنه وقوف أم السيد المسيح بجوار الصليب. ألا ترون هذا أمرا يستحق الذكر؟ إن الإنجيليين الأربعة قد أطبقوا على حادثة ركوب المسيح على الجحش يوم دخل إلى أورشليم، مع أن هذا الأمر أمر معتاد، إذ ليس السيد المسيح هو أول راكب على جحش، ولا هو أول داخل إلى أورشليم على جحش، فهذا أمر قد اعتاده الناس. مع ذلك الإنجيليون الأربعة سجلوا هذه الحادثة، لماذا؟ لأنها مهمة. أليست هذه الحادثة بأقل أهمية من وجود أم السيد المسيح بجوار الصليب؟ إن أحدا من الإنجيلين سوى يوحنا في 19:25 أقول إن أحدا من الإنجيليين لم يذكر وقوف مريم العذراء بجوار الصليب ومعها يوحنا، ولم يسجلوا شيئا من الحوار الذي جرى بين السيد المسيح وبين يوحنا وبين السيد المسيح وبين أمه. أقول إخوتي فهذا دليل أيضا على أن كل من الإنجيليين كان يزيد وينقص من الرواية كما يشاء. ما الذي يعنيه هذا؟ يعني أن هؤلاء كانوا يتصرفون بالروايات كما يشاءون، فيهملون ما لا يحبون ويثبتون ما يرومون وما يدعون. إن هذه الروايات ليست كلمة الله تبارك وتعالى، إنها شهادات أناس لم يعاينوا الحادثة ولم ينقلوها عن الرواة الثقات، بل أقول كل منهم كان يؤلف وفق مراده ووفق مزاجه. لذلك نحن المسلمين نرفض هذه الروايات ونعتبرها ليس كلمة الله تبارك وتعالى، ولا نصدق بأن المسيح عليه الصلاة والسلام قد صلب، لأن هذه الشهادات المتناقضة شهادات غير متطابقة، إنها من كلام الكتبة الكاذبين الذين يستحقون قول الله تبارك وتعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقال ربي تبارك وتعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يجعلنا للحق متبعين ولنهج نبيه صلى الله عليه وسلم من السالكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما كان من صواب فذلك محض توفيق الله، فله الحمد وله الشكر، وما كان من خطأ وزلل وقصور فذلك مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. لا حرمني الله من دعوات الصالحين منكم. سبحانك اللهم.